بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلم الله موسى تكليما: منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في هذا الكتاب النافع الماتع النفيس المبارك، رسالة العقيدة الواسطية عن صفات الله سبحانه وتعالى، وذلكم بذكر الأدلة من القرآن على هذه الصفات. والذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي سمعتم آياتها هي صفة الكلام لله. فهذه الآيات التي هي 10 أو 11 آية كلها متفقة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. بدأها الشيخ بقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والحديث والقيل معناهما واحد، وهو القول. فقول الله الذي هو كلامه هو أصدق الأقوال. ومن هذه الآيات قوله تعالى في الرسل: منهم من كلم الله. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم مكلم. فمن الذين كلمهم الله من رسله آدم الوالد عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا بحث، وهو: هل كلام الرب جل وعلا من صفاته الفعلية أو من صفاته الذاتية؟ والجواب أن كلام الرب جل وعلا نوعان، فهو باعتبار نوعه، بمعنى أن الله متكلم أجلا وعلى الدوام، فهو بهذا الاعتبار صفة ذاتية. وباعتبار آحاده وأفراده التي تقع بمقتضى مشيئة الرب جل وعلا وحكمته صفة فعلية. وهاكم أمثلة توضح ذلكم من أفراد الكلام الذي هو صفة فعلية. المثال الأول قول الرب جل وعلا للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وما في معناها من الآيات. الثاني أن قول الله عز وجل للأبوين عليهما الصلاة والسلام: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. المثال الثالث تكليمه سبحانه وتعالى عبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذه الآيات: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء لميقاتنا موسى لميقاتنا وكلمه ربه. المثال الرابع تكليمه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء وجاوز سدرة المنتهى. وهذه الأفراد من الكلام الرباني لم تقع في وقت واحد، فتكليمه آدم بعد تكليمه من؟ الملائكة. وتكليمه موسى بعد تكليمه من؟ آدم. وتكليمه محمدا بعد تكليمه من؟ موسى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا ويكلمه ربه، يعني يوم القيامة، بلا ترجمان. نعم، وتابع
الآية الثالثة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم.
يعني كلها أجملنا معناها إن شاء الله، يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله للدلالة على أن القرآن بل وسائر الكتب المنزلة هي كلام الله ووحيه وتنزيله على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا ضمن حقيقة الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. ولعل المصنف أراد أن يقطع الطريق على من أراد أن يفصل القرآن عن كونه كلام الله، بل فيها رد على من أنكر أن القرآن كلام الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سلك سبيلهم ولف لفهم. فالآية الأولى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله هنا هو الكلام المعهود القرآن، وذلكم أن المخاطب بهذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية إذا طلب أحد من المشركين حمايتك وجوارك فأجره من القتل والأسر، ثم أسمعه كلام الله، فإذا أسمعته كلام الله أبلغه مأمنة. ولهذا قال أهل العلم الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، وقالوا أي أئمة السنة القرآن هو كلام الله كيفما تصرف فيه، تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. ثم يؤكد ما دلت عليه هذه الآية ما بعدها من الآيات، ومنها الآية الثانية
مما قرأناه،
لا أي مما قرأناه،
قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون.
نعم، وقد كان فريق منهم يعني من بني إسرائيل من اليهود خاصة يسمعون كلام الله أي القرآن، ثم بعد ذلك يحرفونه، يغيرون المراد منه بما تهواه عقولهم وتشتهيه أهواؤهم، وهم على علم بذلك. والآية الثالثة
يريدون
أن يبدلوا كلام الله. هذه الآية فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة الفتح بعد الحديبية، وضمن مخازي الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد العمرة، فإن الله فتح على المسلمين فتحا، ومن هذا الفتح أنه خصهم بغزوة خيبر، نفلهم إياها، فهرع هؤلاء المخلفون من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طامعين في المال، فأمره ربه أن يقول لهم هذا الكلام: لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وهم يريدون أن يبدلوا كلام الله القرآن الذي نزل في ذمهم ومقتهم وأنهم متخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد الآية الأولى آية براءة آخر آية: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ماذا؟
أكثر الذي هم فيه
فيه يختلفون. هذا من الأدلة القاطعة على أن القرآن هو كلام الله، وذلكم أنه تضمن أمورا كانت بين بني إسرائيل مع أنفسهم ومع أنبيائهم من تبديل الكلام والتحريف والفتنة. وهذا الذي حصل بين بني إسرائيل مع أنفسهم ومع أنبيائهم لا سبيل إليه إلا بوحي من الله، فلا يعلمه أحد من البشر. فما دام أن القرآن ذكر هذا، أجمله في مواضع وفصل في مواضع، هذا دليل على أنه كلام الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الآيات في مبحث تنزيل القرآن وأنه منزل من الله، وذلكم أنه تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم، وتلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، فهو منزل من الله. وهذا السند هو أعلى الأسانيد وأوثقها، لأنه لا يمكن أن يصل إليه تحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة من الله إلى عبده جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وهذا فيما تضمنته دلالة الآيات، ويتضح ذلكم فيما يأتي. أولا، الرد على المشركين الذين وصفوا القرآن بأوصاف مستهجنة، ومنها أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله حكاية عن الأول، وصرحوا بذلك فيما قصه الله عنهم في غير ما آية، ومنها قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ثانيا، وأن الذي جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو روح الله الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم من الله. ثانيا، رد إرجاف أرجف به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم فيما يطرأ على التشريع من النسخ، وهذا هو ما أخبر الله به في قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، ماذا يقولون الآية؟
الله أعلم بما ينزل.
أيوة.
قالوا إنما أنت
مفتر. إنما
أنت مفتر.
تمام. قالوا محمد مفتر. كيف؟ قالوا يأمر بشيء اليوم ويأمر بغيره من الغد. فرد الله عليهم بهذه الآية أن المأمور به أولا والرافع له ثانيا هو من الله لمصلحة لحكمة ولمصلحة للعباد. وأما أهل الإيمان فيعلمون أن ذلك هو الحق من الله في الأمر الأول والثاني. من ذلكم أن الصيام صيام رمضان شرع أولا على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم بعد ذلك شرع على الوجوب العيني على القادر. فتقبل أهل الإيمان هذا وهذا ولم يكن في قلوبهم ريبة من ذلك. وهكذا كلما خالطت بشاشة الإيمان قلوب العباد فإنهم يؤمنون ويصدقون ويوقنون ويطمئنون ويستسلمون تقربا إلى الله عز وجل. ثالثا رد كذلك شبهة كفرية، وهي أنهم يقولون محمد يكتسب ما يقوله لكم عن غلام يأتيه عند الصفا أو عند المروة، فمحمد يأخذ عنه ويقول لكم ما يقول. فرد الله عليهم بما هو تكذيب لهم ما بعده تكذيب. وكيف ذلك؟ أبان سبحانه وتعالى بأن الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه ويشيرون إليه رجل أعجمي. وهذا القرآن هو باللسان العربي المبين، ومما هو مطبق عليه عند العقلاء وعوام الناس أنه لا يمكن للأعجمي الذي لا يحسن العربية أن يعلم العربية كلاما عربيا فصيحا مبينا. فكيف تقولون هذا الكلام وأنتم أهل الفصاحة وأهل البلاغة؟ كيف تقولون هذا الكلام؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
هذه الآيات هي دليل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأعيان رؤوسهم رؤيا محققة. وسيذكر المصنف رحمه الله فيما بعد الأدلة من السنة، وذلكم أن الآية الأولى معناها وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة تراه يوم القيامة. الثانية على الأرائك ينظرون إلى الله وهم في الجنة وينظرون إلى ما امتن الله به عليهم من النعيم المقيم. والآية الثالثة آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية الثالثة.
نعم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى. كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والحسنى هي المثوبة العظيمة. وزيادة فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإذا وفسرها طائفة بأن الزيادة هي مضاعفة الحسنات. فالحسنة التي عملها المؤمن في الدنيا يجزى عليها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكلا القولين صحيح ولا معارضة بينهما، لكن ما ذهب إليه الصديق ومن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والأئمة من التابعين ومن بعدهم هو الراجح، لما أخرجه أحمد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله جل وعلا، أو قال: ينظرون إلى الله. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم يقول، يعني الله عز وجل: يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أسأل الله الكريم لي ولكم ولمن يستمع إلينا خارج هذا المكان أن يرزقنا ذلك بفضله ورحمته. آية قاف: لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد. فسره بعضهم بأن المزيد هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فبان بهذا التقرير ثبوت هذه الصفة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وكما ذكرنا سيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا شيئان بالإضافة إلى ما تقدم: أحدهما ذكر شبه نفات هذه الصفة، والثاني الرد عليها، لأن أهل السنة لا يكتفون ببيان السنة فقط، بل يضمون إلى ذلك الرد على من خالف السنة وإن كان المخالف صاحب سنة. لكن صاحب السنة عندهم تحفظ كرامته ويصان عرضه ويذب عنه ولا يشنع عليه، أما المبتدع فلا كرامة له. وقد أبنى هذه المسألة في مواطن كثيرة، فليراجعها من شاء. أقول الأول من حجج نفاة هذه الصفة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أشاعر وماتوريدية وإباضية وغير ذلك، قالوا إثبات النظر إلى الله لازمه أن الله في جهة، وهذا يترتب عليه أن الله جسم والله منزه عن ذلك. والجواب: أولا، لفظ الجهة مجمل يحتمل معاني ثلاثة: جهة سفل، والثاني جهة علو تحيط بالله وتحويه، والثالث جهة علو لا تحيط بالله عز وجل ولا تحويه. فالأول والثاني باطلان، فالله منزه عن السفل وهو سبحانه وتعالى لا يحويه شيء، نعم، فليس هو حالا في شيء من خلقه. وأما الثالث وهو جهة العلو التي لا تحيط بالله، فإن النصوص من الكتاب والسنة وكذلك إجماع الأئمة من أهل السنة كلها توافقت على أن الله فوق عرشه وعرشه فوق مخلوقاته. الحجة الثانية قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فوجه الدلالة عندهم فيما يظهر أن إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هو إدراك لأبصارهم، إدراك ذاته العلية بأبصارهم. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، التفريق بين النظر والإدراك، فالنظر هو مجرد الإبصار، إبصار الشيء، والإدراك هو الإحاطة به. فنحن نسلم لهذه الآية أن ربنا سبحانه وتعالى يدرك الأبصار والأبصار لا تدركه. ثانيا، وهو توضيح لهذا، ما قصه الله سبحانه وتعالى من خبر موسى صلى الله عليه وسلم وقومه مع فرعون عدو الله وقومه، أنه لما تراءى الفريقان وتراءى الجمعان ماذا قال أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم؟ إنا لمدركون. وبما أجاب موسى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فما الذي نفاه موسى صلى الله عليه وسلم؟ هل نفى رؤية كل من الجمعين للآخر أو نفى أمرا آخر؟ تأملوا، هل نفى رؤية كل من الجمعين لصاحبه أو نفى أمرا آخر؟ توجس منه قومه، نفى أمرا آخر وهو ما هو؟ الإحاطة. ويزيد هذا وضوحا من أدلة العقل أنه لو دخل إنسان بيت صديق دعاه لوليمة أو لجلسة معه أو ليبارك له هذا الدار، فجاءنا فقال: دخلت البارحة بيت فلان، ما شاء الله تبارك الله، بيت واسع وجميل جديد. فقال له قائل، أنت أين جلست؟ قال: جلست في المجلس المعد للرجال. فقال: ما طول المجلس؟ وما عرضه؟ وما ارتفاعه؟ وكم عمود؟ فقال: لا أدري. فهل يثرب عليه في عدم جوابه على هذه الأسئلة؟ الجواب: لا يثرب عليه ولا يشن عليه. لماذا؟ لأن السائل، لأن هذا المدعو أخبر عن شيء رأى بعينيه، والسائل طلب منه أمرا ما كان يدور بخلده، وليس من شأنه أن يقيس الغرفة طولا وعرضا وارتفاعا، ليس من شأنه هذا. نعم، تابع.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
وهذا الباب يعني الأدلة من القرآن على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى ذاتية كانت أو فعلية هو كثير، أكثر مما دونه المصنف. فندرك من هذا أنه أراد مجرد المثال للحصر، ثم قال: من تدبر، يعني القرآن، طالب للحق، وجد فيه ما يروي الغليظ ويشفي العليل من الدلالة على إثبات أسماء الرب جل وعلا وصفاته. وفي هذا تنبيه منه رحمه الله إلى أن الوقوف بفهم صحيح على ما تضمنه القرآن في أحكام من الأدلة يرحمك الله في أحكام الله، على أحكام الله عامة، وعلى هذا الباب خاصة الذي هو باب الاعتقاد، يجد الأدلة. وهذا كما قدمنا تنبيه إلى أن إدراك أحكام الله لا يحصل بمجرد التلاوة، بل لا يحصل استنباط الأحكام، أحكام الله العلمية والاعتقادية والعملية، إلا بتدبر القرآن والنظر في أوامره ونواهيه ووعده ووعيده وقصصه وغير ذلك مما تضمنه القرآن الكريم. وبهذا القدر نكتفي، ونبدأ الدروس القادمة إن شاء الله تعالى بقول المصنف: ثم في سنة رسول الله. كذا يا شيخ؟
إن شاء الله.
الأسئلة شيخ محمود. منهاج السالكين يبدأ الدرس فيه إن شاء الله بعد نهاية الدورة التي ستبدأ غدا في مسجد القبلتين إن شاء الله، لعله هو الثلاثاء القادم، لعله في ثاني ثلاثاء من ذي القعدة، نعم، حتى لا نشغل الطلاب عن حضور هذه الدورة. نعم.
جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد الجابري على ما بين وأوضح وجعل ذلك في موازين حسناته.
عن إذنك شيخ محمود، كنت قررت في مجالس كثيرة في دروسنا هذه في هذا المسجد وفي غيره أن الوتر لا يقضى، فأقول لكم لا أزال طالب علم وأنظر في الأدلة وأقوال الأئمة، وبعد النظر تبين لي أنه يجوز قضاء الوتر وترك ذلك. نعم، وهذا رجوع مني عن تلكم الفتوى، وأطلب منكم أن يبلغ قدر الإمكان شاهدكم غائبكم. نعم،
جزاكم الله
خيرا، لا سيما إذا حصلت مناسبة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل حج حجة الإسلام، فما الأفضل، أن يكرر حج نافلة أو ينفق على من لا يقدر على مصاريف رحلة الحج؟ جزاكم الله خيرا.
ينفق على من؟
على من لا يقدر على الحج.
أقول الحديث أو الأحاديث دلت على جواز تكرار الحج والعمرة، بل والاستكثار من ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله: والحج والعمرة كفارة لما بينهن، في حديث. والنفقة على من لم يقدر الحج أيضا خير كثير، والأمر فيه سعة، والأفضل عندي تكرار الحج. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم بالسنة.
آمين.
يقول هذا السائل: السلام عليكم، ماتت امرأة وتركت
وعليك السلام ورحمة الله. نعم.
يقول: ماتت امرأة وتركت قطعة أرض ولها أخت وأخ، وكذلك لها ثلاثة ذكور وأنثيان، فما هو نصيب كل واحد من هؤلاء؟ بارك الله فيكم.
ظهر من سؤالك أن المرأة لها أولاد ذكور وإناث، وعلى هذا لا يرث أخوها وأختها لوجود الفرع الوارث من الذكور. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأعز أهل السنة السلفيين في كل مكان.
آمين.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحد الإخوة من النرويج يسأل: لي أحد من الأقارب ينكر الصلاة والصوم ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفه بأوصاف شنيعة، ويرى أن بعض آيات من القرآن عليها أن تفسر بتفسير جديد يناسب هذا العصر، وقد نصحته في هذا، فهل يجوز لي أن أهجره بعد مناصحتي له مرارا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا كافر 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 كافر، وإن مات فعليه على هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا تجالسه ولا تواكله ولا تشاربه، وتنصح زوجه إن كان متزوجا أن تخرج من بيته حتى تنتهي عدتها ثم تتزوج برجل آخر، ولا تعده إن مرض، وإن مات فلا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تصلوا عليه ولا تدفنوه في مقابر المسلمين. بل يرمى في حفرة بعيدة كما ترمى جيفة الكلب والحمار ثم يدفن. نعم
جزاكم الله خيرا.
وإن مات وهو على هذا لأنه مرتد، وكذلك لا يرثه المسلمون من أهله، بل خذوا ماله أنتم وأنفقوه في مصالح المساجد لديكم، لأنه ليس لكم إمام مسلم، خذوه أنتم وأنفقوه في مرافق المسلمين، ملاجئ لأيتام المسلمين، مساجد، مكتبات المسلمين. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
ولا تقول فيما بعد إخوة. نعم لا تقول من الإخوة، هو ليس من إخوانك، هو من إخوان إبليس حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة. آمين. حتى الممات. يقول هذا السائل سؤال من خارج المملكة: نظرا للحمل المتوالي كل عام صار الحمل يضعف زوجتي ويضرها، فصار يسبب لها اضطرابا في الأعصاب وتشنجا في إحدى رجليها، فهل يجوز في هذه الحالة أن أقوم بعملية ربط حتى يتوقف الحمل وتستريح المرأة ولو لمدة 4 أو 5 سنوات؟ جزاكم الله خيرا.
زوجك حصل هذا لها بأحد سببين: إما أنها سريعة الولادة، فإن كان هذا فلكم تنظيم الحمل حتى يكون بين المولود والآخر مدة تتمكن من تربيته، تربية الأول، وتستعيد صحتها إن شاء الله تعالى. الثاني أن يكون هذا من خلقتها، كلما حملت حصل لها هذا، ففي هذه الحال لا مانع من وقف الحمل بالكلية ما دام أنه يضر بها ويسبب لها ما ذكرت ونحوه من الأمراض، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ومتع بعلمكم وحياتكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
هناك امرأة قامت بقتل مجموعة من القطط، وذلك بوضع السم لها في اللحم لما قامت به هذه القطط من الفساد، وهي الآن تابت إلى الله وندمت، فهل عليها شيء في هذا الفعل الذي قامت به؟ وبارك الله فيكم.
إن كان أذية هذه القطط مما لا يحتمل، كأن تتعمد البول والتبرز في أماكن الجلوس أو تتلف أغراضهم، فلا مانع من قتلها. وإن كان أمرا يسيرا كونها تدخل وتخرج، فالتوبة تجب هذه الخطيئة إن شاء الله تعالى. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
هل يجوز لي أن أنادي زوجة أبي يا أمي لأنها ربتني منذ صغري بعدما طلق أبي أمي؟ فإن كان لا يجوز فكيف أناديها؟ جزاكم الله خيرا.
الأعراف عندنا تختلف في وصف هذه الزوجة، أعني زوجة الأب، فمن الناس من يسميها خالة فيقول يا خالتي، ومنهم من يقول عمتي، وهذا التلقيب عرفي ليس شرعيا. وبناء على ما ذكرت من كونها ربتك واعتنت بك، فلا مانع أن تناديها يا أمه، لكن أستحب ألا ينسيك ذلك أمك، يعني قدر الإمكان قلل من هذا. ناديها حسب العرف المتبع عندكم، عمة خالة، ولا مانع أحيانا أثناء الخطاب تقول هي أمي. نعم،
جزاكم
الله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة خلف الإباضية الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى؟ وإذا دخلنا مسجدا وأعلمنا أن إمام هذا المسجد إباضي أو أشعري أو معتزلي أو منكر لصفة الكلام أو غير ذلك من الصفات، جزاكم الله خيرا.
من وصول أهل السنة هجر المبتدعة وشدة النكير عليهم والتشنيع عليهم وهجرهم، إلا إذا ترتبت مفسدة أعظم. ومن هجرهم وزجرهم أنك لا تصلي خلف هؤلاء، لكن لا تدعو إلى هجرهم، أنت بنفسك صل خلف من تيقنت أو غلب على ظنك أنه صاحب سنة. والسلف الذين لم يصلوا خلف المبتدعة ليس من اعتقادهم أن صلاتهم خلفهم باطلة، ولكن من باب الزجر. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجو من شيخنا بيان مكانة الشيخ صالح اللحيدان، وذلك حول الفتوى التي انتشرت حيث أن بعض الصحف تكلمت فيه وقالت إنه سبب في انتشار الإرهاب، جزاكم الله خيرا.
الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله وحفظ علماء أهل السنة في كل مكان، هو من العلماء الموثوقين ومن المحققين، وله اطلاع. والفتوى التي بلغتني أنه لم يطلق إطلاقا عاما، بل هو حمل على القنوات الفضائية التي تعمد إلى إفساد الدين والعرض من خلال ما تنشره من رذائل وأمور هي مسخ لمن يعجب بها، فهؤلاء مفسدون في الأرض. وعلى الحاكم المسلم الذين وجدوا في بلده أن يطبق عليهم الأحكام التي ذكرت في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. فالشيخ لم يكن بدعا في تقرير هذا الحكم، بل كل عالم محقق صاحب سنة، بل وبعض علماء المبتدعة يوافقون على هذا الحكم. لكن بعض الصحف يهولون الأمور ويلبسونها غير لباسها، فهم كالذي يقف على قوله: فويل للمصلين. الله أكبر. فنحن نؤيد الشيخ على هذه الفتوى، وندعو علماء المسلمين والكتاب المتجردين الذين تضلعوا بنصيب من العلم الشرعي أن يقفوا مع الشيخ في هذه الفتوى، وأن يرفعوا أمر الصحف الذين هولوا المسألة وألبسوها غير لباسها إلى الحاكم بل وإلى قضاة المسلمين حتى يقول فيهم قضاة المسلمين كلمتهم وينالوا من حكم الله ما يردعهم عن الكذب والزور والبهتان. نعم
جزاكم الله خيرا.
وما أظنهم إلا يريدون الإرهاب بقسميها الفكري والشخصي. نعم
أيضا رمي الشيخ بالإرهاب يا شيخ وهو من أشد من يرهاب.
نعم الشيخ معروف وهذا كذب على الشيخ كذب وزور وبهتان. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وسدد أقوالكم وأعمالكم.
آمين.
يقول هذه الأسئلة وردتنا عبر شبكة الإنترنت شيخنا ومن هذه الأسئلة يقول ما هي أفضل شروحات العقيدة الواسطية وهل تنصحون المبتدئ أن يبتدئ بالواسطية جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال من شقين الشق الذي أراه مقدما أن يبدأ المتعلم بالأصول الثلاثة ثم بكتاب التوحيد ثم بكشف الشبهات ثم يتدرج مع أشياخه في كتب العقيدة وغيرها من كتب الحديث والفقه. وثانيا على ما أظن أن أوسع الشروح شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأسهل الشروح وهو واف بمقصود المبتدي شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل ما صحة قول من يقول إن الله يرى من يقول إن الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة رؤية غضب جزاكم الله خيرا.
كنت أشرت إلى أن هذه المسألة سيأتي لها مزيد تفصيل ولكن نعجل شيئا الآن تطيبا لخاطر السائل. أقول رؤية المؤمنين ربهم رؤية الرؤية مرتين أو رؤية المؤمنين ربهم مرتين مرة في عرصات القيامة في الموقف في المحشر ومرة في الجنة وهذه الأخيرة مجمع على أنها خاصة بأهل الجنة. وأما الموطن الأول فأهل العلم لهم في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه يراه جميع أهل الموقف حين يأتي لفصل القضاء ثم يحتجب عن الكفار فتكون رؤية ابتلاء. الثاني أنه يراه المسلمون المؤمنون منهم والمنافقون. والثالث أنها خاصة بأهل الإيمان والله أعلم. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل هل رؤية الله عز وجل يوم القيامة تكون كل يوم جمعة فقط أم لا جزاكم الله خيرا؟
هذا جاء في بعض الأثر. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل يوجد في بلادنا بعض الشباب المستقيم إذا أراد الزواج والبحث عن امرأة للزواج منها أنه إذا رأى امرأة متجلببة نظر إليها وتتبعها إلى بيتها وهذا يوقعهم في بعض الحرج بتتبع نساء متزوجات أو مخطوبات فإذا نهوا عن ذلك استدلوا بحديث جابر فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب جزاكم الله خيرا؟
حديث جابر وغيره من الصحابة صحيح لكن السائل ذكر أن هذا يوقعهم في حرج. نعم الحرج هو أو من الحرج حمية وليها فما من غيور من الرجال سواء كان أبا أو أخا أو ابنا، إلا وهو يغضب غضبا شديدا إذا رأى من يتتبع موليته، فنحن ننصح بعدم هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأصلح لنا ولكم الأزواج والذرية. يقول هذا السائل وهو آخر سؤال وردنا عبر الشبكة: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الحبيب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم، نريد نصيحة لبعض الأغرار الذين يخوضون في مسائل الكبار كالجرح والتعديل، بارك الله فيكم، ولا سيما وأنتم تشاهدون الفتن والدسائس التي تحيق بأهل السنة السلفيين، جزاكم الله خيرا.
الجرح والتعديل قسمان، أحدهما ما يتعلق بنقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد فرغ منه ودونت أصوله وقواعده وضوابطه في دواوين أئمة الإسلام، وما علينا إلا أن نتتبع قواعدهم ونطبقها. الثاني جرح أهل المقالات والسلوك، فهذا باق ببقاء هذه الأمة، والناس مضطرون إليه، وبه تحمى السنة ويحرس جنابها ويحال بين أهلها وبين المبتدعة، حتى لا يدخل في دينهم ما ليس منه، ولكنه لأهل العلم الراسخين في العلم الشرعي الذين خبروا مقالات الرجال ومسالكهم. فإذا تكلم عالم ورع في رجل وجرحه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وأبان أنه على بدعة، وجب علينا قبول ذلك وحكايته للناس، سواء كنا شبابا أو شيوخا أو كهولا، والكهول هم الوسط. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،
ونستودعكم الله ونعلمكم أن القاعدة على ما هي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في هذا الكتاب النافع الماتع النفيس المبارك، رسالة العقيدة الواسطية عن صفات الله سبحانه وتعالى، وذلكم بذكر الأدلة من القرآن على هذه الصفات. والذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي سمعتم آياتها هي صفة الكلام لله. فهذه الآيات التي هي 10 أو 11 آية كلها متفقة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. بدأها الشيخ بقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والحديث والقيل معناهما واحد وهو القول. فقول الله الذي هو كلامه هو أصدق الأقوال. ومن هذه الآيات قوله تعالى في الرسل: منهم من كلم الله. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم مكلم. فمن الذين كلمهم الله من رسله آدم الوالد عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا بحث، وهو: هل كلام الرب جل وعلا من صفاته الفعلية أو من صفاته الذاتية؟ والجواب أن كلام الرب جل وعلا نوعان، فهو باعتبار نوعه، بمعنى أن الله متكلم أزلا وعلى الدوام، فهو بهذا الاعتبار صفة ذاتية. وباعتبار آحاده وأفراده التي تقع بمقتضى مشيئة الرب جل وعلا وحكمته صفة فعلية. وهاكم أمثلة توضح ذلكم: من أفراد الكلام الذي هو صفة فعلية، المثال الأول قول الرب جل وعلا للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وما في معناها من الآيات. الثاني أن قول الله عز وجل للأبوين عليهما الصلاة والسلام: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. المثال الثالث تكليمه سبحانه وتعالى عبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذه الآيات: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء لميقاتنا موسى لميقاتنا وكلمه ربه. المثال الرابع تكليمه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء وجاوز سدرة المنتهى. وهذه الأفراد من الكلام الرباني لم تقع في وقت واحد، فتكليمه آدم بعد تكليمه من؟ الملائكة. وتكليمه موسى بعد تكليمه من؟ آدم. وتكليمه محمدا بعد تكليمه من؟ موسى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا ويكلمه ربه يعني يوم القيامة بلا ترجمان. نعم. وتابع
الآية الثالثة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم.
يعني كلها أجملنا معناها إن شاء الله يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قال رحمه الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله للدلالة على أن القرآن بل وسائر الكتب المنزلة هي كلام الله ووحيه وتنزيله على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا ضمن حقيقة الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. ولعل المصنف أراد أن يقطع الطريق على من أراد أن يفصل القرآن عن كونه كلام الله، بل فيها رد على من أنكر أن القرآن كلام الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سلك سبيلهم ولف لفه. فالآية الأولى قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله هنا هو الكلام المعهود القرآن، وذلكم أن المخاطب بهذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية: إذا طلب أحد من المشركين حمايتك وجوارك فأجره من القتل والأسر، ثم أسمعه كلام الله. فإذا أسمعته كلام الله أبلغه مأمنه. ولهذا قال أهل العلم: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. وقالوا أي أئمة السنة: القرآن هو كلام الله كيفما تصرف فيه، تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. ثم يؤكد ما دلت عليه هذه الآية ما بعدها من الآيات، ومنها الآية الثانية
مما قرأناه
لا أي مما قرأناه
قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون
نعم وقد كان فريق منهم يعني من بني إسرائيل من اليهود خاصة يسمعون كلام الله أي القرآن ثم بعد ذلك يحرفونه يغيرون المراد منه بما تهواه عقولهم وتشتهيه أهواؤهم وهم على علم بذلك. والآية الثالثة
يريدون
أن يبدلوا كلام الله. هذه الآية فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة الفتح بعد الحديبية وضمن مخازي الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد العمرة، فإن الله فتح على المسلمين فتحا، ومن هذا الفتح أنه خصهم بغزوة خيبر نفلهم إياها، فهرع هؤلاء المخلفون من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طامعين في المال، فأمره ربه أن يقول لهم هذا الكلام: لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وهم يريدون أن يبدلوا كلام الله القرآن الذي نزل في ذمهم ومقتهم وأنهم متخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد الآية الأولى آية براءة آخر آية: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ماذا؟
أكثر الذي هم فيه
يختلفون. هذا من الأدلة القاطعة على أن القرآن هو كلام الله، وذلكم أنه تضمن أمورا كانت بين بني إسرائيل مع أنفسهم ومع أنبيائهم من تبديل الكلام والتحريف والفتنة، وهذا الذي حصل بين بني إسرائيل مع أنفسهم ومع أنبيائهم لا سبيل إليه إلا بوحي من الله، فلا يعلمه أحد من البشر. فما دام أن القرآن ذكر هذا أجمله في مواضع وفصل في مواضع، هذا دليل على أنه كلام الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الآيات في مبحث تنزيل القرآن وأنه منزل من الله، وذلكم أنه تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم، وتلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، فهو منزل من الله. وهذا السند هو أعلى الأسانيد وأوثقها، لأنه لا يمكن أن يصل إليه تحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة من الله إلى عبده جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وهذا فيما تضمنته دلالة الآيات، ويتضح ذلكم فيما يأتي. أولا، الرد على المشركين الذين وصفوا القرآن بأوصاف مستهجنة، ومنها أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله حكاية عن الأولين، وصرحوا بذلك فيما قصه الله عنهم في غير ما آية، ومنها قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ثانيا، نعم، وأن الذي جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو روح الله الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم من الله. ثانيا، رد إرجاف أرجف به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم فيما يطرأ على التشريع من النسخ، وهذا هو ما أخبر الله به في قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، ماذا يقولون الآية؟
الله أعلم بما ينزل.
أيوة.
قالوا إنما أنت
مفتر. إنما
أنت مفتر.
تمام، قالوا محمد مفتر. كيف؟ قالوا يأمر بشيء اليوم ويأمر بغيره من الغد، فرد الله عليهم بهذه الآية أن المأمور به أولا والرافع له ثانيا هو من الله، لمصلحة، لحكمة، ولمصلحة للعباد. وأما أهل الإيمان فيعلمون أن ذلك هو الحق من الله في الأمر الأول والثاني. من ذلكم أن الصيام، صيام رمضان، شرع أولا على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم بعد ذلك شرع على الوجوب العيني على القادر. فتقبل أهل الإيمان هذا وهذا، ولم يكن في قلوبهم ريبة من ذلك. وهكذا كلما خالطت بشاشة الإيمان قلوب العباد فإنهم يؤمنون ويصدقون ويوقنون ويطمئنون ويستسلمون تقربا إلى الله عز وجل. ثالثا، رد كذلك شبهة كفرية، وهي أنهم يقولون محمد يكتتب ما يقوله لكم عن غلام يأتيه عند الصفا أو عند المروة، فمحمد يأخذ عنه ويقول لكم ما يقول، فرد الله عليهم بما هو تكذيب لهم ما بعده تكذيب. وكيف ذلك؟ أبان سبحانه وتعالى بأن الذي يلحدون إليه، يعني يميلون إليه ويشيرون إليه، رجل أعجمي. وهذا القرآن هو باللسان العربي المبين، ومما هو مطبق عليه عند العقلاء وعوام الناس أنه لا يمكن للأعجمي الذي لا يحسن العربية أن يعلم العربية كلاما عربيا فصيحا مبينا. فكيف تقولون هذا الكلام وأنتم أهل الفصاحة وأهل البلاغة؟ كيف تقولون هذا الكلام؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
هذه الآيات هي دليل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأعيان رؤوسهم، رؤيا محققة. وسيذكر المصنف رحمه الله فيما بعد الأدلة من السنة، وذلكم أن الآية الأولى معناها وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة مضيئة، إلى ربها ناظرة تراه يوم القيامة. الثانية على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله وهم في الجنة، وينظرون إلى ما امتن الله به عليهم من النعيم المقيم. والآية الثالثة آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية الثالثة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والحسنى هي المثوبة العظيمة، وزيادة فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإذا وفسرها طائفة بأن الزيادة هي مضاعفة الحسنات، فالحسنة التي عملها المؤمن في الدنيا يجزى عليها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكلا القولين صحيح ولا معارضة بينهما، لكن ما ذهب إليه الصديق ومن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والأئمة من التابعين ومن بعدهم هو الراجح، لما أخرجه أحمد ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله جل وعلا، أو قال ينظرون إلى الله، قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم يقول، يعني الله عز وجل: يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أسأل الله الكريم لي ولكم ولمن يستمع إلينا خارج هذا المكان أن يرزقنا ذلك بفضله ورحمته. آية قاف: لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد. فسره بعضهم بأن المزيد هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فبان بهذا التقرير ثبوت هذه الصفة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وكما ذكرنا سيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا شيئان بالإضافة إلى ما تقدم: أحدهما ذكر شبه نفات هذه الصفة، والثاني الرد عليها، لأن أهل السنة لا يكتفون ببيان السنة فقط، بل يضمون إلى ذلك الرد على من خالف السنة وإن كان المخالف صاحب سنة. لكن صاحب السنة عندهم تحفظ كرامته ويصان عرضه ويذب عنه ولا يشنع عليه، أما المبتدع فلا كرامة له. وقد أبنى هذه المسألة في مواطن كثيرة، فليراجعها من شاء. أقول: الأول من حجج نفات هذه الصفة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أشاعرة وماتريدية وإباضية وغير ذلك، قالوا: إثبات النظر إلى الله لازمه أن الله في جهة، وهذا يترتب عليه أن الله جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب: أولا، لفظ الجهة مجمل يحتمل معاني ثلاثة: جهة سفل، والثاني جهة علو تحيط بالله وتحويه، والثالث جهة علو لا تحيط بالله عز وجل ولا تحويه. فالأول والثاني باطلان، فالله منزه عن السفل وهو سبحانه وتعالى لا يحويه شيء، نعم، فليس هو حالا في شيء من خلقه. وأما الثالث وهو جهة العلو التي لا تحيط بالله، فإن النصوص من الكتاب والسنة وكذلك إجماع الأئمة من أهل السنة كلها توافقت على أن الله فوق عرشه وعرشه فوق مخلوقاته. الحجة الثانية قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فوجه الدلالة عندهم فيما يظهر أن إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هو إدراك لأبصارهم، إدراك ذاته العلية بأبصارهم. والجواب عن هذه الشبهة، أولا التفريق بين النظر والإدراك، فالنظر هو مجرد الإبصار، إبصار الشيء، والإدراك هو الإحاطة به. فنحن نسلم لهذه الآية أن ربنا سبحانه وتعالى يدرك الأبصار والأبصار لا تدركه. ثانيا وهو توضيح لهذا، ما قصه الله سبحانه وتعالى من خبر موسى صلى الله عليه وسلم وقومه مع فرعون عدو الله وقومه، أنه لما تراءى الفريقان وتراءى الجمعان ماذا قال أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم؟ إنا لمدركون. وبما جاء وبما أجاب موسى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. فما الذي نفاه موسى صلى الله عليه وسلم؟ هل نفى رؤية كل من الجمعين للآخر أو نفى أمرا آخر؟ تأملوا، هل نفى رؤية كل من الجمعين لصاحبه أو نفى أمرا آخر توجس منه قومه؟ نفى أمرا آخر، وهو ما هو؟ الإحاطة. ويزيد هذا وضوحا من أدلة العقل أنه لو دخل إنسان بيت صديق دعاه لوليمة أو لجلسة معه أو ليبارك له هذا الدار، فجاءنا فقال دخلت البارحة بيت فلان، ما شاء الله تبارك الله، بيت واسع وجميل جديد. قال له قائل أنت أين جلست؟ قال جلست في المجلس المعد للرجال. فقال ما طول المجلس وما عرضه وما ارتفاعه وكم عمود؟ فقال لا أدري. فهل يثرب عليه في عدم جوابه على هذه الأسئلة؟ الجواب لا يثرب عليه ولا يشن عليه. لماذا؟ لأن السائل، لأن هذا المدعو أخبر عن شيء رأى بعينيه، والسائل طلب منه أمرا ما كان يدور بخلده وليس من شأنه. أن يقيس الغرفة طولا وعرضا وارتفاعا، ليس من شأنه هذا. نعم، تابع.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
وهذا الباب يعني الأدلة من القرآن على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى ذاتية كانت أو فعلية هو كثير، أكثر مما دونه المصنف. فندرك من هذا أنه أراد مجرد المثال لا الحصر، ثم قال من تدبر يعني القرآن طالب للحق وجد فيه ما يروي الغليل ويشفي العليل من الدلالة على إثبات أسماء الرب جل وعلا وصفاته. وفي هذا تنبيه منه رحمه الله إلى أن الوقوف بفهم صحيح على ما تضمنه القرآن في أحكام من الأدلة يرحمك الله في أحكام الله على أحكام الله عامة وعلى هذا الباب خاصة الذي هو باب الاعتقاد يجد الأدلة. وهذا كما قدمنا تنبيه إلى أن إدراك أحكام الله لا يحصل بمجرد التلاوة، بل لا يحصل استنباط الأحكام أحكام الله العلمية والاعتقادية والعملية إلا بتدبر القرآن والنظر في أوامره ونواهيه ووعده ووعيده وقصصه وغير ذلك مما تضمنه القرآن الكريم. وبهذا القدر نكتفي ونبدأ الدروس القادمة إن شاء الله تعالى بقول المصنف: ثم في سنة رسول الله. كذا يا شيخ؟
إن شاء الله.
الأسئلة شيخ محمود. منهاج السالكين يبدأ الدرس فيه إن شاء الله بعد نهاية الدورة التي ستبدأ غدا في مسجد القبلتين إن شاء الله، لعله هو الثلاثاء القادم، لعله في ثاني ثلاثاء من ذي القعدة. نعم، حتى لا نشغل الطلاب عن حضور هذه الدورة. نعم.
جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد الجابري على ما بين وأوضح وجعل ذلك في موازين حسناته.
عن إذنك شيخ محمود، كنت قررت في مجالس كثيرة في دروسنا هذه في هذا المسجد وفي غيره أن الوتر لا يقضى، فأقول لكم لا أزال طالب علم وأنظر في الأدلة وأقوال الأئمة، وبعد النظر تبين لي أنه يجوز قضاء الوتر وترك ذلك. نعم، وهذا رجوع مني عن تلكم الفتوى، وأطلب منكم أن يبلغ قدر الإمكان شاهدكم غائبكم. نعم،
جزاكم الله
خيرا، لسيما إذا حصلت مناسبة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل حج حجة الإسلام، فما الأفضل، أن يكرر حج نافلة أو ينفق على من لا يقدر على مصاريف رحلة الحج؟ جزاكم الله خيرا.
ينفق على من؟
على من لا يقدر على الحج.
أقول الحديث أو الأحاديث دلت على جواز تكرار الحج والعمرة، بل والاستكثار من ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله: والحج والعمرة كفارة لما بينهن، في حديث. والنفقة على من لم يقدر الحج أيضا خير كثير، خير كثير، والأمر فيه سعة. والأفضل عندي تكرار الحج. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم بالسنة.
آمين.
يقول هذا السائل: السلام عليكم، ماتت امرأة وتركت
وعليك السلام ورحمة الله. نعم.
يقول: ماتت امرأة وتركت قطعة أرض ولها أخت وأخ، وكذلك لها ثلاثة ذكور وأنثيان، فما هو نصيب كل واحد من هؤلاء؟ بارك الله فيكم.
ظهر من سؤالك أن المرأة لها أولاد ذكور وإناث، وعلى هذا لا يرث أخوها وأختها لوجود الفرع الوارث من الذكور. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأعز أهل السنة السلفيين في كل مكان.
آمين.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحد الإخوة من النرويج يسأل: لي أحد من الأقارب ينكر الصلاة والصوم ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفه بأوصاف شنيعة، ويرى أن بعض آيات من القرآن عليها أن تفسر بتفسير جديد يناسب هذا العصر، وقد نصحته في هذا، فهل يجوز لي أن أهجره بعد مناصحتي له مرارا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا كافر 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 كافر، وإن مات فعليه على هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا تجالسه ولا تواكله ولا تشاربه، وتنصح زوجه إن كان متزوجا أن تخرج من بيته حتى تنتهي عدتها ثم تتزوج برجل آخر، ولا تعده إن مرض، وإن مات فلا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تصلوا عليه ولا تدفنوه في مقابر المسلمين، بل يرمى في حفرة بعيدة كما ترمى جيفة الكلب والحمار ثم يدفن. نعم.
جزاكم الله خيرا.
وإن مات وهو على هذا لأنه مرتد، وكذلك لا يرثه المسلمون من أهله، بل خذوا ماله أنتم وأنفقوه في مصالح المساجد لديكم، لأنه ليس لكم إمام مسلم، خذوه أنتم وأنفقوه في مرافق المسلمين، ملاجئ لأيتام المسلمين، مساجد، مكتبات للمسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
ولا تقول فيما بعد إخوة. نعم. لا تقول من الإخوة، هو ليس من إخوانك، هو من إخوان إبليس حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة. آمين. حتى الممات. يقول هذا السائل: سؤال من خارج المملكة، نظرا للحمل المتوالي كل عام صار الحمل يضعف زوجتي ويضرها، فصار يسبب لها اضطرابا في الأعصاب وتشنجا في إحدى رجليها، فهل يجوز في هذه الحالة أن أقوم بعملية ربط حتى يتوقف الحمل وتستريح المرأة ولو لمدة أربع أو خمس سنوات؟ جزاكم الله خيرا.
زوجك حصل هذا لها بأحد سببين: إما أنها سريعة الولادة، فإن كان هذا فلكم تنظيم الحمل حتى يكون بين المولود والآخر مدة تتمكن من تربيته، تربية الأول وتستعيد صحتها إن شاء الله تعالى. الثاني أن يكون هذا من خلقتها، كلما حملت حصل لها هذا، ففي هذه الحال لا مانع من وقف الحمل بالكلية ما دام أنه يضر بها ويسبب لها ما ذكرت ونحوه من الأمراض، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ومتع بعلمكم وحياتكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
هناك امرأة قامت بقتل مجموعة من القطط، وذلك بوضع السم لها في اللحم لما قامت به هذه القطط من الفساد، وهي الآن تابت إلى الله وندمت، فهل عليها شيء في هذا الفعل الذي قامت به؟ وبارك الله فيكم.
إن كان أذية هذه القطط مما لا يحتمل، كأن تتعمد البول والتبرز في أماكن الجلوس أو تتلف أغراضهم، فلا مانع من قتلها. وإن كان أمرا يسيرا كونها تدخل وتخرج، فالتوبة تجب هذه الخطيئة إن شاء الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
هل يجوز لي أن أنادي زوجة أبي يا أمي لأنها ربتني منذ صغري بعدما طلق أبي أمي؟ فإن كان لا يجوز فكيف أناديها؟ جزاكم الله خيرا.
الأعراف عندنا تختلف في وصف هذه الزوجة، أعني زوجة الأب، فمن الناس من يسميها خالة فيقول يا خالتي، ومنهم من يقول عمتي، وهذا التلقيب عرفي ليس شرعيا. وبناء على ما ذكرت من كونها ربتك واعتنت بك، فلا مانع أن تناديها يا أمه، لكن أستحب ألا ينسيك ذلك أمك، يعني قدر الإمكان قلل من هذا، ناديها حسب العرف المتبع عندكم، عمة خالة، ولا مانع أحيانا أثناء الخطاب تقول هي أمي. نعم.
جزاكم
والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم.
آمين.
يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة خلف الإباضية الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى؟ وإذا دخلنا مسجدا وأعلمنا أن إمام هذا المسجد إباضي أو أشعري أو معتزلي أو منكر لصفة الكلام أو غير ذلك من الصفات، جزاكم الله خيرا.
من أصول أهل السنة هجر المبتدعة وشدة النكير عليهم والتشنيع عليهم وهجرهم، إلا إذا ترتبت مفسدة أعظم. ومن هجرهم وزجرهم أنك لا تصلي خلف هؤلاء، لكن لا تدعو إلى هجرهم، أنت بنفسك صل خلف من تيقنت أو غلب على ظنك أنه صاحب سنة. والسلف الذين لم يصلوا خلف المبتدعة ليس من اعتقادهم أن صلاتهم خلفهم باطلة، ولكن من باب الزجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجو من شيخنا بيان مكانة الشيخ صالح اللحيدان، وذلك حول الفتوى التي انتشرت حيث أن بعض الصحف تكلمت فيه وقالت إنه سبب في انتشار الإرهاب، جزاكم الله خيرا.
الشيخ صالح بن حيدان حفظه الله وحفظ علماء أهل السنة في كل مكان، هو من العلماء الموثوقين ومن المحققين وله اطلاع، والفتوى التي بلغتني أنه لم يطلق إطلاقا عاما، بل هو حمل على القنوات الفضائية التي تعمد إلى إفساد الدين والعرض من خلال ما تنشره من رذائل وأمور هي مسخ لمن يعجب بها، فهؤلاء مفسدون في الأرض، وعلى الحاكم المسلم الذين وجدوا في بلده أن يطبق عليهم الأحكام التي وجدت التي ذكرت في سورة المائدة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. فالشيخ لم يكن بدعا في تقرير هذا الحكم، بل كل عالم محقق صاحب سنة بل وبعض علماء المبتدعة يوافقون على هذا الحكم، لكن بعض الصحف يهولون الأمور ويلبسونها غير لباسها، فهم كالذي يقف على قوله فويل للمصلين، الله أكبر. فنحن نؤيد الشيخ على هذه الفتوى وندعو علماء المسلمين والكتاب المتجردين الذين تضلعوا بنصيب من العلم الشرعي أن يقفوا مع الشيخ في هذه الفتوى، وأن يرفعوا أمر الصحف الذين هولوا المسألة وألبسوها غير لباسها إلى الحاكم بل وإلى قضاة المسلمين، حتى يقول فيهم قضاة المسلمين كلمتهم وينالوا من حكم الله ما يردعهم عن الكذب والزور والبهتان. نعم،
جزاكم الله خيرا.
وما أظنهم إلا يريدون الإرهاب بقسميها الفكري والشخصي. نعم،
أيضا رمي الشيخ بالإرهاب يا شيخ وهو من أشد من يرهاب.
نعم، الشيخ معروف، وهذا كذب على الشيخ، كذب وزور وبهتان. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وسدد أقوالكم وأعمالكم.
آمين.
يقول هذه الأسئلة وردتنا عبر شبكة الإنترنت شيخنا، ومن هذه الأسئلة يقول: ما هي أفضل شروحات العقيدة الواسطية، وهل تنصحون المبتدئ أن يبتدئ بالواسطية، جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال من شقين، الشق الذي أراه مقدما أن يبدأ المتعلم بالأصول الثلاثة ثم بكتاب التوحيد ثم بكشف الشبهات ثم يتدرج مع أشياخه في كتب العقيدة وغيرها من كتب الحديث والفقه، وثانيا على ما أظن أن أوسع الشروح شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأسهل الشروح وهو واف بمقصود المبتدي شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: ما صحة قول من يقول إن الله يرى، من يقول إن الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة رؤية غضب، جزاكم الله خيرا.
كنت أشرت إلى أن هذه المسألة سيأتي لها مزيد تفصيل، ولكن نعجل شيئا الآن تطيبا لخاطر السائل. أقول رؤية المؤمنين ربهم، رؤية الرؤية مرتين، أو رؤية المؤمنين ربهم مرتين، مرة في عرصات القيامة في الموقف في المحشر، ومرة في الجنة، وهذه الأخيرة مجمع على أنها خاصة بأهل الجنة. وأما الموطن الأول فأهل العلم لهم في ذلك ثلاثة أقوال. أحدها أنه يراه جميع أهل الموقف حين يأتي لفصل القضاء ثم يحتجب عن الكفار، فتكون رؤية ابتلاء. الثاني أنه يراه المسلمون المؤمنون منهم والمنافقون، والثالث أنها خاصة بأهل الإيمان، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: هل رؤية الله عز وجل يوم القيامة تكون كل يوم جمعة فقط أم لا، جزاكم الله خيرا؟
هذا جاء في بعض الأثر. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: يوجد في بلادنا بعض الشباب المستقيم إذا أراد الزواج والبحث عن امرأة للزواج منها، أنه إذا رأى امرأة متجلببة نظر إليها وتتبعها إلى بيتها، وهذا يوقعهم في بعض الحرج بتتبع نساء متزوجات أو مخطوبات، فإذا نهوا عن ذلك استدلوا بحديث جابر، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب جزاكم الله خيرا؟
حديث جابر وغيره من الصحابة صحيح، لكن السائل ذكر أن هذا يوقعهم في حرج. نعم، الحرج هو، أو من الحرج حمية وليها، فما من غيور من الرجال سواء كان أبا أو أخا أو ابنا إلا وهو يغضب غضبا شديدا إذا رأى من يتتبع موليته، فنحن ننصح بعدم هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأصلح لنا ولكم الأزواج والذرية. يقول هذا السائل وهو آخر سؤال وردنا عبر الشبكة: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الحبيب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم، نريد نصيحة لبعض الأغرار الذين يخوضون في مسائل الكبار كالجرح والتعديل، بارك الله فيكم، ولا سيما وأنتم تشاهدون الفتن والدسائس التي تحيق بأهل السنة السلفيين، جزاكم الله خيرا.
الجرح والتعديل قسمان، أحدهما ما يتعلق بنقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد فرغ منه ودونت أصوله وقواعده وضوابطه في دواوين أئمة الإسلام، وما علينا إلا أن نتتبع قواعدهم ونطبقها. الثاني جرح أهل المقالات والسلوك، فهذا باق ببقاء هذه الأمة، والناس مضطرون إليه، وبه تحمى السنة ويحرس جنابها ويحال بين أهلها وبين المبتدعة، حتى لا يدخل في دينهم ما ليس منه، ولكنه لأهل العلم الراسخين في العلم الشرعي الذين خبروا مقالات الرجال ومسالكهم. فإذا تكلم عالم ورع في رجل وجرحه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وأبان أنه على بدعة وجب علينا قبول ذلك وحكايته للناس، سواء كنا شبابا أو شيوخا أو كهولا، والكهول هم الوسط. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا
أنت، ونستودعكم الله ونعلمكم أن القاعدة على ما هي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.